السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقوى يا رب العالمين. الحديث لا زال موصولا بباب الغسل من الجماعة من الجنابة، باب الغسل من الجنابة، وقد توقفنا في الدرس الماضي في نهاية الحديث الأول الذي نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونشرع اليوم فيما نقله الحافظ الغني رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا الحديث والحديث الذي سيأتي بعده إن شاء الله، حديث ميمونة، ساقهما المؤلف رحمه الله تعالى هنا بيانا لصفة غسل الجنابة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. إذا اغتسل من الجنابة، قولها إذا اغتسل أي إذا أراد الاغتسال من الجنابة، وليس المراد أنه إذا أنهى غسله، وهذا يأتي كثيرا في نصوص الكتاب والسنة، فهذا كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم القيامة إليها. وحديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، فالمراد إذا أراد الدخول. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. وقد سبق معنا معنى الجنابة ومما تؤخذ. قالت: غسل يديه، وإنما غسل يديه قبل البدء بالغسل لأنهما آلتا نقل الماء، فناسب أن ينظفهما ويطهرهما قبل البدء بغسل البدن. قالت: غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم توضأ وضوءه للصلاة، ظاهرها أنه توضأ وضوءا كاملا، غسل فيه رجليه قبل الغسل، وسيأتي معنا في حديث ميمونة ما يشكل على ذلك، وسنبين كيف يتم الجمع إن شاء الله تعالى. قال: ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره. والمراد بالتخليل أن يدخل يديه المبلولتين بالماء من خلال الشعر، وذلك حتى يعم الشعر بالماء. قالت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. فيه دليل على أنه يكتفى في هذا الباب، أعني الغسل من الجنابة، يكتفى فيه بغلبة الظن. فإذا غلب الظن أن الماء وصل إلى بشرة الرأس أو عمم الجسد، فإن ذلك يكفي ولا يلزم اليقين لقولها رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. وهذا على الصحيح من أقوال العلماء أنه يكفي فيه غلبة الظن. قالت رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، والمراد بالبشرة هنا بشرة الرأس، والمراد به أروى أصول شعره. قالت أفاض الماء عليه أي على رأسه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وظاهر هذا في قولها غسل سائر جسده، ظاهره أنه لم يكرر الغسل، وإنما غسله غسلا واحدا، فلم يفعل ما ذكره بعض الفقهاء أنه يغسل اليمين ثم يغسل اليسار ثم يغسل غسلة ثالثة يعم بها البدن كاملا. فالصحيح أنه لا تكرار، أنه لا يسن التكرار في غسل الجنابة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا إنما بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوضوء قبل الغسل تهيئة لاستقبال الماء، حتى يتهيأ الجسم لاستقبال الماء، لا سيما إذا كان الجو باردا، فكان من الحكمة أن يتقدم الغسل الوضوء. مسألة، غسل الجنابة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول صفة كاملة، القسم الثاني صفة مجزئة. أما الصفة الأولى فهي الصفة الكاملة، وهي الصفة التي اشتملت على واجبات الغسل وسننه، وصفتها أن أولا أن ينوي، والنية شرط لصحة جميع الأعمال، وهو قول جماهير العلماء. ثم يبسمل، ثانيا يبسمل، وهي سنة قياسا على الوضوء. ثالثا يغسل كفيه 3، لحديث عائشة الذي معنا قالت غسل يديه، وسيأتي في حديث ميمونة كيف غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه. رابعا أن يغسل فرجه حتى يزيل أثر الجنابة، وهذا سيأتي معنا في حديث ميمونة. خامسا أن يغسل يده بمنظف، أن يغسل يده بمنظف لأنه استنجى وغسل فرجه، وهذا سيأتي في حديث ميمونة قالت ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط 2 أو 3. سادسا أن يتوضأ وضوءه للصلاة، أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وقلنا أن الحكمة في البدء بالوضوء قبل الشروع في الغسل تهيئة للجسم استقبال الماء، وهناك حكمة أخرى التمسها بعض الفقهاء، وهي قالوا تشريفا لأعضاء الوضوء، تشريفا لأعضاء الوضوء، فهذه الأعضاء هي التي تأتي يوم القيامة تشع نورا كما سبق معنا. نعم. وأما نعم هذا الآن السابع، سابعا أن يخلل بيديه شعر رأسه، وبينا طريقة التخليل. وقد ذكر بعض الفقهاء أن من حكم التخليل هنا غير ما أشرنا إليه سابقا، وهو إيصال الماء إلى وصول الشعر. قالوا تنشيط البشرة، بشرة الرأس وفروة الرأس، حتى إذا صب عليها الماء لم يضرها، لا سيما إن كان الماء باردا أو ساخنا، فناسب أن يخللها لذلك. ثامنا أن يحثي على رأسه الماء ثلاث حثيات، وهذا جاء في حديث عائشة وفي حديث ميمونة. فنلاحظ أن في الرأس فقط يكون التثليث، في الرأس فقط يكون التثليث، أما سائر البدن فإنه مرة واحدة. تاسعا أن يعم الماء، أن يعم جسده بالماء مرة واحدة. وهذا التعميم للجسد بالماء يستحب فيه أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، لحديث عائشة الذي سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، فيستحب ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني من الغسل، نعم هناك صوت، في صوت. السلام عليكم، في صوت؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن النوع الثاني من أنواع الغسل هو الغسل المجزئ، وهو الغسل الذي يقتصر فيه على الواجبات فقط، ويكون ذلك بأمور. الأمر الأول أن ينوي، لأن النية قلنا واجبة. ثانيا أن يعم الجسد بالماء مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق، ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى حديث ميمونة، فقال عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأدفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. تقول ميمونة رضي الله عنها وأرضاها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، في هذا دليل على ما كانت عليه الصحابيات رضوان الله عليهم من الأدب الجم مع الزوج، وأنه ينبغي للمرأة أن تكون في خدمة زوجها. قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره. وهذا فيه بيان لما أجمل في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقولها فأكفأ أي أمال بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا. قوله أو هذا شك من الراوي، وعلى كل حال فكلا الأمرين جائز، أن يغسل مرتين أو يغسل ثلاثا. قالت: ثم غسل فرجه. وذكرنا أن الحكمة في ذلك أن يزيل أثر الجنابة. قالت: ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط. وأو هنا كذلك للشك، وكلا الأمرين لا بأس به، إلا أننا نقول إن ضرب اليد بالأرض أو الحائط هذا كان سابقا تضيفا لليد، وذلك لأن الأرض أو الجدار كان طينا، فضرب يده عليه الصلاة والسلام بالطين تنظيفا ليده. ونقول يغني في زماننا هذا المنظفات الحديثة كالصابون ونحوه. قالت: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. وقد سبق معنا في الكتاب الأول الذي شرحناه في الفقه معنى المضمضة والاستنشاق وبعض المسائل المتعلقة بهما. قالت: وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء. ولم تذكر هنا مقدار ذلك، لكنه ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض الماء عليه ثلاث مرات. قالت ميمونة: ثم غسل سائر جسده. قالت: ثم تنحى. وتنحى يعني تأخر. قالت: ثم تنحى فغسل رجليه. قولها ثم تنحى فغسل رجليه أنه بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا أن قول ميمونة رضي الله عنها ثم تنحى فغسل رجليه استشكلت وذهب فيها الفقهاء إلى مذاهب، فقيل أن المراد أن هذه صفة أخرى للغسل، فقالوا الصفة الأولى في حديث عائشة أنه يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه رجليه ثم يغتسل، وقال الصفة الثانية في حديث ميمونة أنه يتوضأ لكن لا يغسل الرجلين ثم يغتسل ثم يغسل رجليه بعد ذلك. والقول الصحيح في هذه المسألة هو الجمع، فيقال أنه يحمل في حديث ميمونة أن الأرض كانت طينية أو نحو ذلك، ولهذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه. وعلى هذا فنقول إن كان المكان الذي يغتسل فيه الإنسان نظيفا ولا يحصل منه تلويث فإنه يتوضأ وضوءا كاملا فيغسل قدميه ثم يغتسل، كما هو الحال في أماكن الاستحمام في عصرنا هذا، في الغالب أنها على هذا الوجه. لكن إن كان المكان الذي يغتسل فيه فيه تلويث طين أو نحو ذلك، فإنه يتوضأ ولا يغسل رجليه ثم يغتسل، ثم ينتقل من المكان الذي هو فيه فيغسل رجليه. قولها ثم تنحى فيه إشارة إلى مسألة، وهي هل تشترط الموالاة في الغسل؟ هل تشترط الموالاة في الغسل؟ والجواب أنه لا تشترط الموالاة، فهي ليست بواجبة الموالاة في الغسل، بخلاف الوضوء فهي فيه واجبة. فله أن يتمضمض ويستنشق ولو بعد الغسل، ولو بعد الغسل. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها من الإرادة، وعدم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم للخرقة ليس لأمر شرعي، وإنما هو لسبب نفسي. قد تكون الخرقة غير نظيفة أو لأي سبب آخر، وعلى هذا فلا يؤخذ من هذه العبارة، لا يؤخذ منها عدم جواز التنشيف بالخرقة أو نحوها. تنشيف الأعضاء مباح وجائز. قالت ميمونة فجعل ينفض الماء بيده، في هذا جواز فعل مثل هذا العمل، وكل الأحاديث التي جاءت في النهي عن نفض الماء عن الجسد أحاديث ضعيفة لا تصح. هنا مسألة وهي هل يجب نقض رأس المرأة لغسل الجنابة ولغسل الحيض؟ في هذه المسألة خلاف بين العلماء، فمنهم من فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة فقال يجب أن تنقض شعرها لغسل الحيض دون الجنابة، والأقرب العلم عند الله أنه لا يجب، سواء كان ذلك في غسل الحيض أو في غسل الجنابة، فالعبرة هو بوصول الماء إلى أصول الشعر، فإذا وصل فإن ذلك يكفي، وهذا هو قول أكثر العلماء، وقد دل عليه حديث أم سلمة في صحيح مسلم قالت إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال لا، إنما يكفيك أن تخفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. هذا هو القول الأقرب في هذه المسألة. مسألة الجنب إذا اغتسل من الجنابة هل يجزئه ذلك عن الوضوء إذا اغتسل ولم يتوضأ؟ اغتسل للجنابة بدون وضوء، فهل يجزئه؟ الجواب نعم، يجزئه عن الطهارة الصغرى، ودليل ذلك أن الله عز وجل سمى غسل الجنابة طهارة، فقال وإن كنتم جنبا فطهروا. والقاعدة أن الصغير يدخل في الكبير فيحصل بذلك الطهارة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا الحديث يتحدث عن مسألة من المسائل المتعلقة بالجنب، وهي هل له أن ينام قبل أن يغتسل؟ سأل عمر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أيرقد أحدنا؟ يرقد يعني أينام وهو جنب، أي ذو جنابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ. ومفهوم هذا أنه لا يجوز أن يرقد قبل النوم، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم، هل يجوز النوم بدون وضوء للجنب؟ والأقرب والعلم عند الله أنه لا يجب، وإنما هو مستحب، وهو قول جمهور العلماء، ودليلهم على الاستحباب قالوا أنه وردت رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، يتوضأ وينام إن شاء. وهذه الرواية صححها ابن خزيمة وابن حبان وأحمد شاكر. واستدلوا كذلك في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، وإن كان هذا الحديث ليس بظاهر، لأن عائشة قد يكون تريد ماء الغسل. قال: أيرقد وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. والوضوء هنا لا يرفع الحدث ولكنه يخففه، وهذه فائدة الوضوء. ما هي فائدة الوضوء للجنب إذا أراد النوم؟ فائدة الوضوء هو أن يخفف الحدث. ومن فوائد الوضوء كذلك للجنب، من فوائد الوضوء للجنب أنه ينشط للعود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وعلى هذا فإننا نقول فائدة: مواضع يستحب فيها الوضوء أو يتأكد فيها الوضوء للجنب. فائدة: مواضع يستحب فيها الوضوء للجنب. الأول: إذا أراد النوم، وحديث ودليله الحديث الذي معنا. الثاني: من أراد، إذا أراد أن يعود إلى الجماع إنه يتوضأ، لحديث أبي سعيد الذي ذكرنا: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود. الثالث: لمن أراد أن يأكل أو يشرب، وقد استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل توضأ. طيب. ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه للحديث الذي بعده فنقل عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. تقول أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. وهذه المقدمة إنما بدأت بها لأن السؤال مما يستحيا ويستغرب، ولهذا نقول فيه فائدة وهي متعلقة بالأدب، أنه ينبغي للسائل إذا أراد أن يسأل سؤالا فيه غرابة وفيه حياء أن يبدأ بمقدمة قبل الشروع مباشرة في سؤاله. قالت إن الله لا يستحيي من الحق، فيه إثبات صفة الحياء لله تعالى وهي تليق به، فالحياء في المخلوق يليق به كمخلوق، والحياء في الرب تليق به كرب سبحانه وبحمده. وفي قولها إن الله لا يستحي من الحق يفهم منه أن الله عز وجل قد يستحيي من غير الحق. قالت فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ المراد بقولها إذا هي احتلمت، المراد ما يراه النائم في منامه، وليس مرادها الجماع، وإنما مرادها ما يراه النائم في منامه. ولهذا جاء في رواية عند أحمد أنها قالت إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ وفي قولها فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فيه أدب من آداب السائل، فهي لم تقل فهل علي إن أنا رأيت في منامي كذا وكذا، فلم تنسب السؤال لنفسها وإنما جعلته مبهما فقالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت. ومن هنا أنبه إلى أدب من أداب السؤال، أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسأل سؤالا يستحيا منه أو كان السؤال متعلق بارتكاب بعض المعاصي والآثام والكبائر فلا يحسن للإنسان أن ينسب ذلك لنفسه، وإنما يسأل سؤالا عاما لأن المقصود هو تحصيل العلم والفائدة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. فالمراد بالماء هنا المني، والمراد أن تراه في ثوبها لا في نومها، ومفهوم ذلك أنها إذا لم تره في ثوبها فليس عليها الغسل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا هي رأت الماء فيه دليل على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. وفي قوله نعم إذا هي رأت الماء فيه دليل على أن من موجبات الغسل خروج المني، وخروج المني لا يخلو من حالتين، إما أن يخرج حال اليقظة وإما أن يخرج حال المنام. فإن خرج حال المنام فإنه موجب للغسل، سواء رأى النائم حلما أو لم يرى، وسواء شعر بخروجه أو لم يشعر، وسواء وجد لذلك لذة أو لم يجد. فالحكم معلق برؤية الماء، ولهذا قال هنا عليه الصلاة والسلام إذا هي رأت الماء، فمجرد رؤية الماء موجب للغسل. أما إن كان خروج المني في اليقظة فإنه لا يوجب الغسل إلا بشروط: الشرط الأول أن يكون دفقا، والشرط الثاني أن يكون بلذة. وقال بعض الفقهاء أنهما متلازمين، لأنه إذا خرج دفقا يكون بلذة، أما إذا خرج بدون دفق وبدون لذة كأن يخرج بسبب مرض يسيل من الإنسان، كأن يسقط مثلا على ظهره فيخرج منه المني يسيل، فإنه لا يجب فيه الغسل. مسألة: إذا تحرك المني ولم يخرج فهل يجب الغسل؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم، والصحيح أنه لا يجب الغسل، وهو مذهب جماهير العلماء. ومما استدل به هذا الحديث الذي معنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم على الرؤية، رؤية الماء، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هنا مسألة: لو أن شخصا استيقظ من منامه فرأى بللا فلم يدري ما هو، نقول إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا فإنه لا يخلو من ثلاث أحوال، وهذه مسألة مهمة. فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، فهذا لا إشكال لأنه يجب فيه الغسل. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، كأن يتيقن أنه عرق أو بول، فهذا لا يوجب الغسل. إن كان يتيقن أنه عرق فهذا لا شيء فيه، وإن كان يتيقن أنه بول فهذا يجب عليه غسل ما أصابه من الثوب والثياب. الحالة الثالثة أن يجهل الحال، فلا يستطيع أن يصل بالقرائن عن ماهية هذا البلل فيشك بين أمرين: هل هو مني أو مذي؟ شك بين أمرين: هل هو مني أو مذي؟ فماذا يعمل؟ هل يعتبره منيا فيغتسل، أو يعتبره مديا فلا يجب فيه الغسل؟ قال بعض العلماء أنه ينظر، يفكر في هذه المسألة فينظر، إن ذكر احتلاما فإننا نجعله منيا، نسأله هل رأيت في المنام، فإننا نجعله منيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه هل عليها من غسل، قال نعم إذا هي رأت الماء. وأما إذا لم يرى شيئا فننظر، إن سبق نومه تفكير في الجماع، فإننا نجعله مديا، لأن المدي كما سبق معنا يخرج عقب برود الشهوة، هو لما فكر وفترت شهوته ونام فنجعله مديا. ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى حديث عائشة، وهو حديث متعلق بمسألة هل المني طاهر أو نجس. هذه المسألة إن شاء الله، هذا الحديث يكون مبتدأ درسنا في اللقاء القادم إن مد الله عز وجل في أعمارنا. هل هناك أسئلة؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت الكريمة تقول ما الفرق بين يستحيي ويستحي؟ هناك قاعدة في البلاغة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فتركيبة الكلمة كلما زادت فيها الحروف فإن ذلك يدل على زيادة المعنى فيها، وهذا كقول الله عز وجل سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، ثم قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. كذلك في قصة ذي القرنين قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، فهذا من هذا الوجه، أصل المعنى واحد لكن زيادة بناية الكلمة تدل على زيادة المعنى فيها، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.